بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله.
الصوفية وموقفهم من تحقيق أصول العبادة.
الدرس الثامن.
الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا بالتمسك به إلى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتلك وصية إبراهيم ويعقوب لبنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي ذلك شرفهم وعزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لأنهم بحاجة إلى ربهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، وهو غني عنهم وعن عبادتهم، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. قال تعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. والعبادة حق لله على خلقه، وفائدتها تعود إليهم، فمن أبى أن يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. ولما كان العباد لا يمكنهم أن يعرفوا بأنفسهم حقيقة العبادة التي ترضي الله سبحانه وتوافق دينه، لم يكلهم إلى أنفسهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب لبيان حقيقة تلك العبادة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن حاد عما بينته الرسل ونزلت به الكتب من عبادة الله، وعبد الله بما يملي عليه ذوقه وما تهواه نفسه وما زينته له شياطين الإنس والجن، فقد ضل عن سبيل الله، ولم تكن عبادته في الحقيقة عبادة لله، بل هي عبادة لهواه وعبادة للشيطان. من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذا الجنس كثير في البشر، وفي طليعتهم النصارى، ومن ظل من فرق هذه الأمة الصوفية الذين نحن بصدد الكلام عنهم في هذه العجالة، فإنهم اختطوا لأنفسهم خطة في العبادة مخالفة لما شرعه الله في كثير من شعاراتها، وهذا يتضح ببيان حقيقة العبادة التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان ما عليه الصوفية اليوم من انحرافات عن حقيقة تلك العبادة. إن العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تنبني على أصول وعلى أسس ثابتة تتلخص فيما يلي: أولا أنها توقيفية، بمعنى أنه لا مجال للرأي فيها، بل لا بد أن تكون بل لا بد أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه وتعالى، والمبين لها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال عن نبيه: إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ثانيا، لا بد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى من شوائب الشرك، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن خالط العبادة شيء من الشرك أبطلها، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثالثا، لا بد أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من النصوص. رابعا، أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير لا يجوز تعديها وتجاوزها، كالصلاة مثلا. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكالحج، قال تعالى: الحج أشهر معلومات. وكالصيام، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصم. خامسا، لا بد أن تكون العبادة قائمة على محبة الله تعالى والذل له وخوفه ورجائه. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فذكر سبحانه علامات محبة الله وثمراتها. أما علاماتها فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله، وأما ثمراتها فنيل محبة الله سبحانه للعبد ونيل مغفرة الذنوب والرحمة منه سبحانه وتعالى. سادسا، أن العبادة لا تسقط عن المكلف من بلوغه عاقلا إلى وفاته. قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الصوفية وموقفهم من تحقيق أصول العبادة. لفظ التصوف والصوفية لم يكن معروفا في صدر الإسلام، وإنما المعروف في صدر الإسلام اسم المؤمن والبر والتقي والفاجر والفاسق، وإنما لفظ التصوف والصوفية محدث بعد القرون المفضلة، وهو دخيل على الإسلام من أمم أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهما. وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري، وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فإنه من أسماء النسب كالقرشي والمدني وأمثال ذلك، فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة، وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفي، وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضا غلط، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي، وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله، وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي، وقيل نسبة إلى صوفة ابن بشر ابن ود بن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم ينسب إليهم النساك، وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضا، لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى، ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. وقيل وهو المعروف إنه نسبة إلى الصوف، فإنه أول ما ظهر الصوفية في البصرة، وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد، وعبد الواحد من أصحاب الحسن البصري، وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والقول ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصار. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف، فقال: إن قوما يتخيرون لباس الصوف، يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم، وهدي نبينا أحب إلينا، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره أو كلاما من هذا. ثم يقول بعد ذلك: وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف، فقيل في أحدهم صوفي وليس طريقهم مقيدا بلبس الصوف، ولهم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال، إلى أن قال: فهذا أصل التصوف، ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع. وكلامه رحمه الله يعطي أن التصوف نشأ في بلاد الإسلام على يد عباد البصرة نتيجة لمبالغتهم في الزهد والعبادة، ثم تطور بعد ذلك، والذي توصل إليه بعض الكتاب المعاصرين أن التصوف تسرب إلى بلاد المسلمين من الديانات الأخرى كالديانة الهندية والرهبانية النصرانية. وقد يستأنس لهذا بما نقله الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عن ابن سيرين أنه قال: إن قوما يتخيرون لباس الصوف، يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم، وهدي نبينا أحب إلينا. فهذا يعطي أن التصوف له علاقة بالديانة النصرانية. ويقول الدكتور صابر طعيمة في كتابه الصوفية معتقدا ومسلكا: ويبدو أن لتأثير الرهبنة المسيحية التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف وهم في أديرتهم كثرة كثيرة من المنقطعين لهذه الممارسة على امتداد الأرض التي حررها الإسلام بالتوحيد، أعطى هو الآخر دورا في التأثر الذي بدأ على سلوك الأوائل. وقال الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله: التصوف في كتابه التصوف المنشأ والمصادر: عندما نتعمق في تعاليم الصوفية الأوائل والأواخر وأقاويلهم المنقولة منهم والمأثورة في كتب الصوفية القديمة والحديثة، نرى بونا شاسعا بينها وبين تعاليم القرآن والسنة، وكذلك لا نرى جذورها وبذورها في سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة، خيار خلق الله وصفوة الكون، بل بالعكس نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسيحية والبرهمة الهندوكية وتنسك اليهودية وزهد البوذية. ويقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في مقدمة كتاب مصرع التصوف: إن التصوف أدنأ وألأم كيدا ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لرسول الله وفي حربه لله ولرسوله، إنه قناع يتراءى بأنه رباني، بل قناع كل عدو صوفي للدين الحق. فتش فيه تجد برهمية وبوذية وزرادشتية ومانوية وديصانية، تجد أفلاطونية وغنوصية، تجد فيه يهودية ونصرانية ووثنية جاهلية. ومن خلال عرض آراء هؤلاء الكتاب المعاصرين في أصل الصوفية وغيرهم ممن لم نذكره كثيرون يرون هذا الرأي، يتبين أن الصوفية دخيلة على الإسلام. يظهر ذلك من ممارسات المنتسبين إليها تلك الممارسات الغريبة على الإسلام والبعيدة عن هديه. وإنما نعني بهذا المتأخرين من الصوفية حيث كثرت وعظمت شطحاتهم، أما المتقدمون منهم فكانوا على جانب من الاعتدال كالفضيل بن عياض والجنيد وإبراهيم بن أدهم وغيره. منهج الصوفية في العبادة والدين: للصوفية خصوصا المتأخرين منهم منهج في الدين والعبادة يخالف في أكثره منهج السلف ويبتعد كثيرا عن الكتاب والسنة، فهم قد بنوا دينهم وعبادتهم على رسوم ورموز واصطلاحات افترعوها تتلخص فيما يلي: أولا، قصرهم العبادة على المحبة، فهم يبنون عبادتهم لله على محبته، على محبته تعالى، ويهملون الجوانب الأخرى كجانب الخوف والرجاء. حتى قال بعضهم: أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما أعبده لأنني أحبه، أو كما قالوا. ولا شك أن محبة الله تعالى هي الأساس الذي تبنى عليه العبادة، ولكن العبادة ليست مقصورة على المحبة كما يزعمون، بل لها جوانب وأنواع كثيرة كالخوف والرجاء والذل والخضوع والدعاء إلى غير ذلك. فهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقول العلامة ابن القيم في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ولهذا يقول بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وقد وصف الله رسله وأنبياءه بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، وأنهم يدعونه رغبا ورهبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قد وجد في نوع من المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية. وقال أيضا: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوي الباطلة التي لا حقيقة لها. وقال أيضا: والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام كان هذا أصل مقصودهم، كان هذا أصل مقصودهم. ولهذا أنزل الله آية المحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له. وقال أيضا: وكثير من الضالين الذين اتبعوا أشياء مبتدعة من الزهد والعبادة على غير علم ولا نور من الكتاب والسنة، وقعوا فيما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك. فتبين بذلك أن الاقتصار على جانب المحبة لا يسمى عبادة، بل قد يؤول بصاحبه إلى الضلال والخروج من الدين. ثانيا: الصوفية في الغالب لا يرجعون في دينهم وعبادتهم إلى الكتاب والسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجعون إلى أذواقهم وما يرسمه لهم شيوخهم من الطرق المبتدعة والأذكار والأوراد المبتدعة، وربما يستدلون بالحكايات والمنامات والأحاديث الموضوعة لتصحيح ما هم عليه بدلا من الاستدلال بالكتاب والسنة. هذا ما ينبني عليه دين الصوفية. ومن المعلوم أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويتمسكون، يعني الصوفية، في الدين الذي يتقربون به إلى ربهم بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن معصوما، فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. انتهى. ولما كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه في دينهم وعباداتهم فقد تركوا الرجوع إلى الكتاب والسنة، صاروا أحزابا متفرقين، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه، وما عداه فهو سبل متفرقة تتفرق بمن سلكها وتبعده عن صراط الله المستقيم. وهذا ينطبق تماما على فرق الصوفية اليوم، فإن كل فرقة منهم لها طريقة خاصة تختلف عن طريقة الفرقة الأخرى، ولكل فرقة منهم شيخ يسمونه شيخ الطريقة يرسم لهم منهاجا يختلف عن منهاج الفرق الأخرى ويبتعد بهم عن صراط الله المستقيم. وهذا الشيخ الذي يسمونه شيخ الطريقة يكون له مطلق التصرف، يكون له مطلق التصرف، وهم ينفذون ما يقول ولا يعترضون على شيء لأنهم يعتبرونه معصوما. حتى قال المريد مع حتى قالوا إن المريد مع شيخه يكون كالميت مع غاسله. وقد يدعي بعض هؤلاء الشيوخ أنه يتلقى عن الله مباشرة، أنه يتلقى عن الله مباشرة ما يأمر به مريديه وأتباعه، وأنه ليس بحاجة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من دين الصوفية التزام أذكار وأوراد يضعها لهم شيوخهم فيتقيدون بها ويتعبدون بتلاوتها ويلازمونها في الصباح والمساء، وربما فضلوا تلاوتها على تلاوة القرآن الكريم فيسمونها ذكرى الخاصة، وأما الذكر الوارد في الكتاب والسنة فيسمونه ذكرى العامة. فقول لا إله إلا الله عندهم هو ذكر العامة، وأما ذكر الخاصة فهو الاسم المفرد الله الله، وذكر خاصة الخاصة عندهم هو بدل الله، يقول هو هو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن زعم أن هذا، أي قول لا إله إلا الله، ومن زعم أن هذا أي قول لا إله إلا الله ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الضمير هو أي الاسم المضمر، فهو ضال مضل. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون من أبين غلط هؤلاء، بل من تحريفهم للكلمة عن مواضعه، فإن الاسم الله في الآية الكريمة مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم الله مبتدأ خبره دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك. تقول من جارك فتقول زيد، أي زيد جاري. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم فيه بنفي ولا إثبات. إلى أن قال: وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد أو به في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد، وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولو كان ما ذكره محظورا لم يلقن الميت كلمة لا إله إلا الله، لأنه يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود على زعم هؤلاء، بل كان يلقن ما اختاره هؤلاء من ذكر الاسم المفرد. والذكر بالاسم المضمر أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان، فإن من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلب، والقلب قد يهتدي وقد يضل. قد صنف صاحب الخصوص يعني ابن عربي صنف كتابا سماه كتاب الهو، وزعم بعضهم أن قوله و وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو. وهذا هو مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن هذا من يظنه من هؤلاء. حتى قلت لبعض من قال شيئا من ذلك: لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصلة المنافقين، وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف، إلى أن قال رحمه الله: فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران، أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. ولم يقف الصوفية عند هذا الحد من منح الولاية لأمثال هؤلاء، بل غلوا فيهم حتى جعلوا فيهم شيئا من صفات الربوبية، وأنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب ويجيبون من استغاث بهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، ويسمونهم الأغواث والأقطاب والأوتاد، يهتفون بأسمائهم في الشدائد وهم أموات أو غائبون، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وأضفوا عليهم هالة من التقديس في حياتهم، وعبدوهم من دون الله بعد وفاتهم، فبنوا على قبورهم الأضرحة، وتبركوا بتربتهم، وطافوا بقبورهم، وتقربوا إليهم بأنواع النذور، وهتفوا بأسمائهم في طلباتهم. هذا منهج الصوفية في الولاية والأولياء، وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، ومن دين الصوفية الباطل تقربهم إلى الله بالغناء والرقص وضرب الدفوف والتصفيق، ويعتبرون هذا عبادة لله. قال الدكتور صابر طعيمة في كتابه الصوفية منشأ ومسلكا، قال: أصبح الرقص الصوفي الحديث عند معظم الطرق الصوفية في مناسبات الاحتفاء بموالد بعض كبارهم، أن يجتمع الأتباع لسماع النوتة الموسيقية التي تكون جوقتها أحيانا أكثر من 200 عازف من الرجال والنساء، وكبار الأتباع يجلسون في هذه المناسبات يتناولون ألوانا من شرب الدخان، وكبار أئمة القوم وأتباعهم يقومون بمدارسة بعض الخرافات التي تنسب لمقبوريهم. وقد انتهى إلى علمنا من المطالعات أن الأداء الموسيقي لبعض الطرق الصوفية الحديثة مستمد مما يسمى كورال صلوات الآحاد المسيحية. قال شيخ الإسلام بن تيمية مبينا وقت حدوث هذه الأباطيل وبيان موقف الأئمة من إنكارها ومن الذي أحدث ذلك منه، قال: اعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة، لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان، من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية، لا بدف ولا بكف ولا بقضيب، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في آخر المئة الثانية. فلما رآه الأئمة أنكروه. قال الشافعي رضي الله عنه: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. وقال يزيد بن هارون: ما يغبر إلا فاسق. ومتى كان التغبير؟ وسئل عنه الإمام أحمد فقال: أكرهه، هو محدث. قيل: أتجلس معهم؟ قال: لا. وكذلك سائر أئمة الدين كرهوه، وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه، فلم يحضره إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل بن عياض ولا معروف الكرخي ولا أبو سليمان الداراني ولا أحمد بن أبي الحواري ولا السري السقطي وأمثاله. والذين حضروه من الشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمره، وأعيان المشائخ عابوا أهله كما فعل ذلك عبد القادر والشيخ أبو البيان غيرهما من المشايخ. وما ذكره الشافعي رحمه الله من أنه من إحداث الزنادقة كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثاله، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: وأما الحنفاء أهل ملة إبراهيم الخليل الذي جعله الله إماما وأهل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره، المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فليس فيهم من يرغب في ذلك ولا يدعو إليه، وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان والهدى والسعد والرشاد والنور والفلاح، وأهل المعرفة والعلم واليقين والإخلاص لله والمحبة له والتوكل عليه والخشية له والإنابة إليه، إلى أن قال: ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه، فهو للروح كالجسد، فهو للروح كالخمر للجسد. ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر، فيجدون لذة بلا تمييز كما يجد شارب الخمر، بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر، ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر. وقال: وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الأئمة، بل قد قال الله في كتابه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، وقال في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار. وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود، بل الدف والرقص لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة. قال: وأما قول القائل هذه شبكة يصاد بها العوام فقد صدق، فإن أكثرهم إنما يتخذون ذلك شبكة لأجل الطعام والتوانس على الطعام، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومن فعل هذا فهو من أئمة الضلال الذين قيل في رؤوسهم: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وأما الصادقون منهم فهم يتخذونه شبكة، لكن هي شبكة مخرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيها، كما هو الواقع كثيرا، فإن الذين دخلوا في السماع المبتدع في الطريق ولم يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسوله أورثهم أحوالا فاسدة، انتهى كلامه. فهؤلاء الصوفية الذين يتقربون إلى الله بالغنى والرقص يصدق عليهم قول الله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. سادسا من دين الصوفية الباطل ما يسمونه بالأحوال التي تنتهي بصاحبها إلى الخروج عن التكاليف الشرعية نتيجة لتطور التصوف، فقد كان أصل التصوف كما ذكره ابن الجوزي رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق. قال: وعلى هذا كان أوائل القوم، فلبس إبليس عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم، فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن. وكان أصل تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل، فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في ظلمات الجهالة، فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم وشبهوا المال بالعقارب ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه كان فيهم من لا يضطجع. وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة، وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي، وجاء آخرون فهذبوا مذهب الصوفية وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق. ثم ما زال الأمر ينمى والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بواقعاتهم، وبعدوا عن العلماء ورأوا ما هم فيه أوفى العلوم حتى سموه العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر. ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان فيه، فكأنهم تخيلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به، وهؤلاء بين الكفر والبدعة. قال: ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم، فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد، وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا. هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله في تطور التصوف على مدى القرون، وهذا في وقته، وقد زاد الأمر على ما قاله أضعافا مضاعفة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم. وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام، ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكليف لأننا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. فأجاب الشيخ رحمه الله على هذا السؤال بقوله: لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه، وهو شر من قول اليهود والنصارى، فإن اليهودية والنصرانية آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وأولئك الكافرون حقا، كما أنهم يقرون أن لله أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت، هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة، وأما إن كانوا من منافق أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلميهم ومتفلسفتهم كانوا شرا من منافق هذه الأمة، حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق فهم شر ممن يظهر إيمانا ويبطن نفاقا. والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية، فإن هؤلاء خارجون بهذه الحال من جميع الكتب ومن جميع الشرائع والملل، لا يلتزمون لله أمرا ولا نهيا بحال، بل هؤلاء شر من المشركين المتمسكين ببقايا من الملل، كمشرك العرب الذين كانوا متمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فإن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه وإن كانوا مع ذلك مشركين، وهؤلاء خارجون عن التزام شيء من الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر عليهم ولا نهي. إلى أن قال رحمه الله: ومن هؤلاء من يحتج بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل ذلك لك سقطت عنك العبادة. وربما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال، فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة. وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم، وهذا كفر كما تقدم. إلى أن قال: فأما استدلالهم بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهي عليهم لا لهم. قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت. وقرأ قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وذلك أن اليقين هنا هو الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين، وذلك مثل قوله تعالى: ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين، إلى قوله تعالى: وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا قالوه وهم في جهنم، وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين، ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا، ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم: وبالآخرة هم يوقنون. وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين. فالآية تدل على وجوب العبادة على العبد منذ بلوغه سن التكليف وهو عاقل إلى أن يموت، وأنه ليس هناك حال قبل الموت ينتهي عندها التكليف كما تزعمه الصوفية. الخاتمة وبعد، فهذا دين الصوفية قديما وحديثا، وهذا موقفهم من العبادة، ولم نقل عنهم إلا القليل مما تضمنته كتبهم وكتب منتقديهم وما تدل عليه ممارساتهم المعاصرة، ولم أتناول إلا جانبا واحدا من جوانب البحث حوله، وهو جانب العبادة وموقفهم منها، وبقيت جوانب أخرى تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، كموقفهم من التوحيد، وموقفهم من الرسالات، وموقفهم من الشريعة والقدر إلى غير ذلك. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا وإياكم على دينه إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قليلة الشيخ، هل ممكن أن بعض الشيوخ القراء لبعض الفرق الصوفية يستعملون شياطين الجن لأعراض متعددة، وكيف يتم ذلك، وما هي طريقة مواجهة هذه الظاهرة الخطرة على الأمة الإسلامية؟
نعم، قد يوجد شيء من ذلك كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عن بعضهم، أنه قد يطير في الهواء وقد يمشي على الماء وقد يخبر عن الشيء الغائب، وهذا ليس من قبله هو، وإنما هو من قبل الشيطان الذي تعامل معه. فإن الشياطين تحملهم في الهواء وتحملهم على الماء وتأتي لهم بالأخبار من بعيد بشرط أن يخضعوا لهم وأن ينقادوا لأوامرهم وأن يشركوا بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أمثالهم: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قد ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية أن استمتاع الإنس بالجن، أن الجن يخدم الإنس بما يريد، وأن استمتاع الجن بالإنس أن الإنس يخضع له ويذل له ويطيعه بما يريد، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا شيء معلوم. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا تقول فضيلتكم، ماذا يقول فضيلتكم في كتاب إحياء علوم، إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي وكلامه على التصوف؟
كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي كتاب فيه حق وباطل، فيه أشياء مفيدة، مباحث مفيدة، وفيه أشياء من اصطلاحات الصوفية ورموزهم فيها خلط كثير، فهو كتاب مخلوط لا يصلح أن يطلع عليه إلا طالب علم متمكن يميز بين الحق والباطل فيأخذ من فوائده ويتجنب ما فيه من المحاذير. نعم. وقد صنف الإمام ابن الجوزي كتابا سماه منهاج القاصدين، يريد به الرد على كتاب الإحياء للغزالي، ويريد به أن يكون عوضا عنه لأهل السنة يقرؤون منهاج القاصدين ويستانون به عن الإحياء منهاج القاصدين. ويوجد له الآن مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، وهذا موجود بأيدي طلبة العلم الآن. نعم.
فضيلة الشيخ، هل جاء في الأثر ما يفيد أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأن الكرامات يختص الله بها عباده المستقيم وعباده وأولياء الصالحين، أو يمكن أن تكون فتنة يبتلى بها الله من يشاء من عباده؟
أما الشق الأول من السؤال وهو هل يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ فنعم، يمكن أن يرى في المنام، ولكن بشرط أن يكون الرائي يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويميزه عن غيره، لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم عند من كان يعرف الرسول بصفاته، أما من لا يعرف الرسول ولا يعرف صفات الرسول فربما يأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول. فهذا فيه تفصيل: من كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه أو يعرف صفاته عليه الصلاة والسلام على وجه الكمال فهذا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، ورؤياه حق. وأما من لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فربما يلبس عليه الشيطان ويأتيه في النوم ويدعي أنه الرسول، لأن هذا الشخص لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشق الثاني من السؤال وهي هل تحصل الكرامات لكل أحد؟ الكرامات لا تحصل إلا للأولياء، لأولياء الله عز وجل. قد تحصل لبعضهم، ليس كل الأولياء تحصل لهم كرامات، وإنما تحصل لبعض، تحصل لبعض الأولياء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إما لحجة في الدين وإما لحاجة بالمسلمين. قد تحصل الكرامة إما لحجة، لإقامة الحجة في الدين، وإما لحاجة بالمسلمين. أما الخوارق، خوارق العادات فهذه قد تحصل للأولياء وقد تحصل لغير الأولياء. الخوارق تنقسم إلى قسمين، خوارق هي كرامات من الله سبحانه وتعالى وسببها الصلاح والتقوى والاستقامة، وخوارق شيطانية سببها الفسق والكفر، وهذه تحصل للسحرة والمشعوذين وأتباع الشياطين. الخوارق للعادات قد تكون كرامات، وهذا ما يجري على أيدي أولياء الله الصالحين، وقد تكون هذه الخوارق خوارق شيطانية لابتلاء الخلق واختبارهم، وهذه تحصل على أيدي الشياطين كالسحرة والمشعوذين والكهنة والمنجمين، أو لا يجري على أيديهم خوارق لكنها خوارق شيطانية لأجل الابتلاء والامتحان. نعم.
ما صحة معتقد ابن عربي الذي استمر بقول بطل الجنود؟
ابن عربي كما ذكر السائل ويقول بوحدة الوجود، فهو أكفر أهل الأرض، لأنه يدعي أن الله هو كل شيء، كل الوجود هو الله سبحانه وتعالى، حتى والعياذ بالله النجاسات والقاذورات والكلاب والخنازير، وهذه كلها يقول هي عين الله عز وجل، تعالى الله عما يقول. وهذا موجود في كتب كالنصوص، نصوص الحكم والفتوحات المكية، هذا موجود في كتبه، لا نقوله عليه افتراء، وإنما هو موجود في كتبه الموجودة الآن والمطبوعة، يرى فيها وحدة في الوجود. نعم.
نعم. توحيدنا، هل الشيعة هي طائفة من الصوفية أم هي أقرب من ذلك، ومن أسس هذه الشيعة؟
الشيعة قد يكون فيهم شيء من التصوف وقد لا يكون. الشيعة هم الذين يدعون أنهم يتشيعون لأهل البيت، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبنيه، ولهم في هذا اصطلاحات ولهم في هذا طرق، وهم ليسوا طائفة واحدة، هم طوائف كثيرة، هم الشيعة طوائف كثيرة ليسوا طائفة واحدة، بل طوائف متشعبة، منهم الجعفرية ومنهم الزيدية ومنهم لكن ليسوا على حد سواء، بعضهم أقرب إلى السنة من بعض وبعضهم أبعد عن السنة، فهم طوائف كثيرة، ومنهم الإسماعيلية ومنهم القرامطة ومنهم إلى آخره، وهذا يرجع فيه إلى كتب الفرق، كتب الفرق مثل كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري، مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني، مثل كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي وغير ذلك. من أراد أن يعرف هذه الطوائف يرجع إلى هذه الكتب. نعم.
بعض الطائفة تقول أن للأولياء معرفة خاصة من المغيبات دون الرسل، ويزعمون على
بعض الطوائف. نعم.
تقول أن للأولياء معرفة خاصة من المغيبات دون الرسل،
المغيبات،
ويزعمون على هذه المقالة قصة خضر مع موسى، ويقولون هذا دليل على معرفة الأولياء حكم الحقيقة والأنبياء علم الشريعة. أفيدون
هذا كما أشرنا في كلمتنا، أن منهم من يدعي أنه يطلع على ما لم يطلع عليه الرسل، وأنه يأخذ من المعدن أو من المعدن الذي تأخذ منه الرسل، هذا شيء يقوله غلاتهم، ويزعمون أنهم بذلك ليسوا بحاجة إلى الرسل، لأن الرسل إنما جاءوا للعوام، وأما هم فهم قد وصلوا وصاروا من الخواص، فليسوا بحاجة إلى. والخضر عليه السلام اختلف فيه هل هو نبي أو ولي، والصحيح أنه نبي، وأن الله قد أوحى إليه كما أوحى إلى النبيين، والأمور التي ذكرها الله عنه في سورة الكهف دليل على نبوته، لأنها أمور لا يطلع عليها إلا من طريق الوحي. الخضر الصحيح أنه نبي وليس هو من الأولياء فقط،